بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المستمعين وأخوات المستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في محراب العابدين. ما زال حديثي موصولا حول عبادات العابدين وحول طاعات هؤلاء الصالحين، نطوف في حياتهم ونحاول أن نكشف شيئا من سيرتهم. ولا شك أنها حياة مليئة بالإيمان والتقوى ومراقبة الله الواحد الديان، حياة آمنة مطمئنة يتربع على قلوبهم الإيمان، ولذلك يفيض بهذه السعادة وباللذة على جوارحهم، فكأنهم يرون الجنة عيانا. كان لي حديث سابق معكم إخواني وأخواتي حول عبادة من العبادات الجليلة التي كانت هي من صفات العابدين، وما زالت ولله الحمد رب العالمين ما زالت هذه العبادة عند كثير من الناس، لكن أغلب الناس بسبب هذه الحياة المادية وبسبب هذا الارتكاس المادي الخطير وبسبب حب الدنيا وغلبتها على القلوب، أصبح كثير من الناس لا ينظر ولا يتفكر ولا يتدبر في آيات الله جل وعلا الشرعية وفي آيات الله تعالى الكونية. وأما العابدون وأما الصالحون فهم من أكثر الناس تفكرا وتدبرا وتأملا، ولقد كانوا يعيشون هذا الإيمان بأرواحهم وقلوبهم، ويكون أثره على جوارحهم وعلى تصرفاتهم. ولأجل هذا ربنا جل وعلا إذا أحب شيئا دعا إليه وأمر به وحث عليه جل وعلا. ومن الأمور التي أمر الله جل وعلا بها وحث عليها ودعا عباده إليها هي قضية التفكر والتدبر، وهذا يشمل الآيات الكونية في هذا العالم الفسيح الذي هو كتاب مفتوح يدلنا ويشير إلى عظمة الخالق جل وعلا، فهو من أعظم البراهين على ربوبية الرب جل وعلا وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وليل داج، نجوم تزهر وبحار تزهر، كلها تدل على اللطيف الخبير. ليل ينسلخ منه النهار ويتعاقبان تعاقبا عجيبا، هذا ينسلخ من هذا وذاك ينسلخ من هذا، آيات عجيبة حتى في فيك أنت أيها الإنسان، أنت تمثل آية عظيمة من آيات الله جل وعلا. يقول جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويقول جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ويقول جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. السماوات والأرض، السماء فوقنا والأرض تحتنا، آية عظيمة من آيات الله. قل جل وعلا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ويقول جل وعلا أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ولذلك من أعظم البراهين على ربوبية الله ووحدانيته وأنه المستحق للعبادة هو هذه الآيات العجيبة، وكذلك النظر في الآيات الشرعية والتدبر في كتاب الله جل وعلا، هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قل جل وعلا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا القرآن كان العابدون إذا تلوه تخشع أصواتهم وترق قلوبهم وتلين أبدانهم وتفيض عيونهم بالدمع من خشية الله جل وعلا. وسيد العابدين هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان يملك دمعته إذا قرأ القرآن، سواء قراءة في صلاة أو في خارج الصلاة عليه الصلاة والسلام. حتى إذا قرأ عليه كان يبكي عليه الصلاة والسلام. ولذلك التفكر هذا والتدبر له أثر عظيم على صلاح القلب، يعود على القلب بالصلاح وبالإيمان وبالنور بإذن الله جل وعلا. ولذلك بعض الآيات الكونية التي أمر الله جل وعلا عباده بالتفكر بها مما ذكره في القرآن، كثير من الناس يصد عنها ويغفل عنها. فالله جل وعلا أمر عباده بالتفكر في الآيات الإنسانية كما أمر بالتفكر في الآيات الكونية. يقول جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لأن واقع الناس قد يستحلي ضرب الأمثال بالأشياء البعيدة وينسى نفسه هو الذي هو من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. لقد خلقنا الإنسان في كبد. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله أكبر، هذه آيات عجيبة. ولذلك نجد مثلا ربنا جل وعلا أحيانا حينما يذكر بعض الآيات الكونية ينبه إلى الآية الإنسانية التي فيك: فيك أنت، أنت أيها الإنسان، هذه آيات فيك أنت. ضرب الله جل وعلا بك مثلا، يقول سبحانه: في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج بين الصلب والترائب. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ويقول جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. واستمع أيضا أخي إلى هذه الآية، واستمع أختي إلى هذه الآية. يقول جل وعلا: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. أنا لا أريد أيها الإخوة والأخوات أن أستطرد في ذكر هذه الآيات، وإنما أريد أن أقدح زنادة فكركم وأن أوقظ الكامن في نفوسكم لتتهيجوا حتى تلجؤون إلى كتاب الله جل وعلا وتنظرون وتتدبرون وتتأملون. ولذلك هذا الذي ذكرته قليل من كثير في كتاب الله جل وعلا. فالله جل وعلا يدعو عباده إلى النظر والتفكر في مبدأ خلقهم وفي نهاية أمرهم وفي أوسط حياتهم. إذ الإنسان في واقع الأمر هو من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره سبحانه وتعالى. ولذلك أقرب شيء إلى الإنسان ما هو من الآيات؟ نفسه. أقرب شيء إلى الإنسان من الآيات العجيبة نفسه. وهذه النفس فيها من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه. وكثير من الناس غافل، يرى بعض الآيات البعيدة فيضرب بها الأمثال ونسي نفسه هو وأنه أعظم آية من آيات الله جل وعلا. ولذلك لو فكر الإنسان في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن الكفر بالله أو عن معصية الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. ولذلك ربنا جل وعلا لم يكرر على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة والتراب، ولا لنتكلم بها فقط، ولا لمجرد تعريفنا بذلك، بل الأمر وراء ذلك كله هو المقصود بالخطاب، وإليه يجري هذا الحديث. فانظر يا عبد الله إلى النطفة بعين البصيرة، وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر، لو مرت بها ساعة من الزمان فسدت وأنتنت. كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب، منقادة لقدرته، مطيعة لمشيئته، مذللة الانقياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها، إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها، وجعل لها قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده، ولا برد يجمده، ولا عارض يصل إليه، ولا آفة تتسلط عليه. ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة علقة حمراء تضرب إلى سواد، ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلها، ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها، مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقدرها وملمسها ولونها. وتأمل كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس واللين وبين ذلك، ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشده وأبعده عن الإنحلال، وكيف كساها لحما ركبه عليها وجعله وعاء لها وغشاء حافظا، وجعلها حاملة له مقيمة له، فاللحم قائم بها ومحفوظة به، وكيف صورها فأحسن صورها، وشق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ، ومد اليدين والرجلين وبسطهما، وقسم رؤوسهما بالأصابع، ثم قسم الأصابع بالأنامل، وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء، كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم تأمل في هذا المخلوق في هذه النطفة وفي المكان الواحد، فترى منه الزوجين الذكر والأنثى، فسبحان الخالق الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. والمقصود إخواني وأخواتي الوصول من خلال هذه التطوافة من هذا التفكر، هو أن نعلم بأنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كما قال تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. أديم التفكر في كتاب الله، وأديم التفكر في خلق الله، واعلموا أنه لا إله إلا الله وإليه ترجعون، وكونوا من العابدين. وحقيقة العابدين أو من صفاتهم أنهم يكثرون من التفكر والتدبر في آيات الله الكونية وفي آيات الله الشرعية. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. وللحديث بقية، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.